بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، هذا الباب إخواني في الله من أهم الأبواب في كتاب التوحيد، معرفة حكم الاستغاثة بغير الله عز وجل. فأعظم ما أوقع هؤلاء في الشرك بالله سبحانه وتعالى هو استغاثتهم بغير الله عز وجل. وهنا فوائد متنوعة ذكرها العلامة سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، فقد أجاد وأفاد في هذا الموضع بذكر النقولات العطرة والمفيدة، وأيضا بذكر بعض شبهات أولئك الذين يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، فندها ورد عليها. فأيضا ذكر بعض الأبيات التي يترنم بها كثير من الناس، وفيها الشرك الصراح، الشرك الأكبر بالله عز وجل. فلا بأس أن نذكر شيئا من ذلك. قال رحمه الله: قال: ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم، وعصوه في نهي من الغلو فيه وإطرائه، كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره ونهيه. قال: فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه. قال: ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، وبادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع من العبادات. قالوا: أما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصره، فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الأكوار، فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج. وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها، فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر: يا سيدي فلان، جئتك قاصدا من مكان بعيد، لا تخيبني. وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده، فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر. يعني هذا كما تقدم بالأمس أن ربنا سبحانه وتعالى قد يبتليهم بأن يحقق لهم ما سألوا وما طلبوا، فيكون طلبهم يوافق حصول المقدور، ليس لأنهم طلبوا صاحب هذا القبر يقع ما طلبوه. مثلا يطلبون حصول الولد أو نزول المطر أو دفع العدو، فيقدر يعني يوافق ساعة سؤالهم أن الله سبحانه وتعالى يكون قد قدر أن يدفع عنهم هذا البلاء ويكشف عنهم هذه الضراء، فيقع موافقة للمقدور فيظنوا بهذا. قال: فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم، أو إن اعتقادهم في الولي ضعيف، أو أنهم لم يعطوه نذرة، ونحو هذه الخرافات. ثم نقد هذه الأبيات التي للبوصيري التي يرددها كثير من الناس ولا يعرفون ما فيها من الشرك الصراح. نذكر هذه الأبيات وما فيها من انتقاد لنعرف وجه النقد، فقد كنا مرة في مجلس بعض العلماء وفيه طالب علم قوي فذكرت هذه الأبيات وقال لا شيء فيها وجعل يناقش ما هو وجه النقد في هذه الأبيات. وإليكم هذه الأبيات مع ذكر النقد فيها. قال ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول البويصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قال فتأمل ما في هذا الأبيات من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ أن يكون له ملاذا إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو في قوله ما لي من ألوذ به. قال الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. قال الثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله ولن يضيق رسول الله البيت. قال وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره. قال فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لأن الشافع يشفع ابتداء. قال الرابع قوله فإن لي ذمة إلى آخره. قال كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة لا بمجرد الإشراك في الاسم مع الشرك. يعني يقول هذا الشاعر فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، يقول أنا اسمي محمد ورسول الله اسمه محمد فهو لن يعني يتركني بل سيشفع لي وينقذني إلى آخره. قال الخامس قوله إن لم يكن في معادي البيت تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا ألا يضيق به جاهه ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا وإلا فيا هلاكه. قال فيقال كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك، فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة، فهل سألتها من له الشفاعة جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه، فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. قال وإن قلت ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله قيل فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين، فهذا مضاد لقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا. قال وإن قلت سألته أن يأخذ بيدي سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهي وشفاعته قيل عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك. قال السادس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن، فأين هذا من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه وإنما أخبر أنه لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاك، قيل المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم ذكر مجموعة من الأبيات ونقدها. ثم في آخر فصل الاستغاثة قال رحمه الله بعدما ذكر نقولات جيدة عن أئمة الإسلام من جميع المذاهب في إنكار الشفاعة الاستغاثة بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله وأنه من الشرك الأكبر، قال ولكن لعباد القبور على هذا شبهات. ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. قال رحمه الله: فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامع، حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمار بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه إلى آخره. قال: وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لعم هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله هذا الحديث من أعظم ما يستدل به المخرفون وهؤلاء عباد القبور في تجويز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. حديث الأعمى قال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت دعوت وإن شئت صبرت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه. أجاب المصنف رحمه الله عن الاستدلال لهذا الحديث بوجوه: الوجه الأول أنه ذكر كلاما فيما يتعلق بسند الحديث، والحاصل أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون أبي جعفر هو الخطمي وهو ثقة. قال الوجه الثاني يعني قال أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم؟ قال: وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا. فحديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره: اللهم فشفعه فيا، فعلم أنه شفع له. وفي رواية أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أنه دعا على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له، فإن هذا من تلك الطوام، والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك، على ما في حديث الأعمى، فالحديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. قال: فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. الحاصل إخواني في الله أن حديث الأعمى، هذا الحديث المشهور الذي يعني يكثر هؤلاء المخرفون من الاستدلال به على جواز الاستغاثة الشركية، ليس فيه دلالة. ليش؟ لأن هذا الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت أن أدعو لك. قال: يا رسول الله أدعو الله لي. فلقنه هذا الدعاء، قال: قم فتوضأ وأحسن وضوءك وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. يعني الذي حصل أنه قام ويدعو بهذا الدعاء، يدعو ربه عز وجل بهذا الدعاء، فيطلب من الله أن يجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيه. يقول: يا رب إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. هل هنا يعني توسل بالذات؟ هل هذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يأخذ بظاهر الحديث ويظن أن فيه دلالة على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه، إنما قال بنبيك أي بدعاء نبيك، لأن الحديث يعني سيق في شأن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء، أنه يقول: يا رب يعني إني أتوسل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك. وكان حاضرا عليه الصلاة والسلام، كان يعني بجواره أو كان يعني في المكان الذي هو فيه، فهذا ليس فيه يعني دعاء غير الله، بل يدعو الله أن يقبل فيه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دعاء بذات يعني توسل بذات أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. أيضا قال: واحتجوا أيضا بما رواه أبو يعلى بن السني في عمل يوم الليلة من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. والحاصل في هذا الحديث أنه ضعيف، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال: فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. وأيضا نحتج بحديث نذكره هو ضعيف، حديث عثمان بن حنيف، نعم، حديث سهل بن حنيف أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائتي الميضة فتوضأ، ثم ائتي المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخيرا يعني ذكر حبنا أكمل هذا الفصل، قال: زعموا أنه دليل، نعم عفوا، قال: هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم: لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال ابن القيم: وهو من وضع المشركين عبادي الأوثان. انتهى إلى هنا والحمد لله.